العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على إصلاح سوء الإدارة عبر المشاركة في الانتخابات. ظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص في مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أهم إبداعات الإمام الخميني الراحل تتمثل في الجمهورية الإسلامية. وقال سماحته في خطاب للأمة في الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الثورة الإسلامية لم تسقط وتضمحل كما زعم الأعداء خلال العقود الماضية، بل أصبحت أكثر قوة وتقدما بفضل تلازم كلمتي الجمهورية والإسلامية، أي حكم الشعب والإسلام. وحول الانتخابات الرئاسية اعتبر سماحته أن الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها، ودعا أبناء الشعب كافة لاعتبار أنفسهم مسؤولين عبر التواصي بالحق من أجل الدعوة للانتخابات. اعتبرت قيادة حرس الثورة الإسلامية في بيان بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني قدس سره دعم مبدأ ولاية الفقيه ضمانا لحفظ إيران من مؤامرات الأعداء. وشدد البيان على أن القيادة الحكيمة لقائد الثورة من خلال اعتمادها على الدعم الشعبي والقدرات المحلية جعل للجمهورية الإسلامية دورا إيجابيا وقويا على الساحة الدولية والإقليمية. ولفت البيان إلى دخول إيران المراكز الرئيسية في العالم منوها بنجاحها في إخضاع معسكر الهيمنة والاستكبار والصهيونية لإرادتها. التقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز إنجازات الإمام الخميني الراحل قدس سره.
بالأفعال للأقوال يكتب التاريخ، والإمام الخميني الراحل قدس سره دخل التاريخ من بوابة عريضة كثرت عناوينها، لكن ربما أبرزها مشروعه في تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران، جمهورية كانت نتاجا عمليا لحركة فكرية أجمع القادة والمفكرون على أنها فذة ومنقطعة النظير. أولى خطوات الحركة التاريخية للإمام الراحل تمثلت برفض واقع فرضه الاستعمار الغربي على العالم عموما والبلاد الإسلامية خصوصا، من خلال إيجاد ودعم أنظمة لا تمثل شعوب المنطقة وتطبق المخططات الاستعمارية القاضية بتبعية الشعوب للغرب واستنزاف خيراتها والقضاء على قيمها وتاريخها. ومن هذا المنطلق قرر الإمام الخميني قدس سره خوض غمار النضال السلمي عبر الكلمة الحرة أولا ليتحمل الظلم والسجن والنفي في سبيل تحقيق مبتغاه، ثم انتقل إلى مرحلة توجيه الجماهير وقيادتها نحو طريق الخلاص من جلادها الجاثم على صدرها بقوة السلاح الغربي. وهكذا قاد الإمام ثورة شعبية ضد نظام الشاه العاتي بالاعتماد على الأمة لتغيير الواقع الظالم. وبعد النصر التاريخي في العام 1979 كان العالم على موعد مع رؤى وأفكار جديدة ذات أبعاد دينية وسياسية واجتماعية، فكانت الصحوة الإسلامية التي انتشرت في أصقاع العالم الإسلامي، وكانت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية التي تبناها الإمام بقوة من أجل استعادة الأمة لمجدها من خلال تكاتفها واستعادة المسلوب من الحقوق المضيعة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ولم يتوقف مشروع الإمام عند هذا الحد، حيث استمر بالعطاء من خلال العمل على إزالة الفجوات بين الطوائف الإسلامية ومد يد العون لكل المظلومين حول العالم عبر إطلاق مشاريع التوعية والدعوة لرفض الظلم والبقاء تحت نير العتاة. كما دعم الإمام الخميني الدولة الفتية التي أبصرت النور بفضل جهوده بتجديد الفقه عبر عشرات المؤلفات ليوفر بيئة مناسبة تخرج منها قوانين وتشريعات تناسب العصر وتواكب حاجات المجتمعات. وبعد عقود من الجهاد الدؤوب غادر الإمام الخميني في الرابع من يونيو عام 1989 دار الفناء إلى دار البقاء، تودعه حشود المحبين والأتباع تاركا بصمة في التاريخ حدودها الجغرافية إيران الإسلامية، أما حدودها الفكرية فتمتد لكل أنحاء العالم وكل نقطة وجد فيها ثائر على الظلم.
أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران أن المجلس سيبدي رأيه قريبا بشأن ما عرضه قائد الثورة الإسلامية حول عدم إحراز بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية الأهلية. واعتبر عباس كدخدائي توجيهات قائد الثورة بأنها كلمة الفصل، وأن مجلس صيانة الدستور سيعلن رأيه بهذا الخصوص لاحقا. وكان قائد الثورة طالب الأجهزة المسؤولة بالتعويض عن عوائل المرشحين الذين لم تحسم أهليتهم، داعيا إلى أن تكون هذه الانتخابات مباركة وسيلة لإلحاق الهزيمة بالعداء. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران تتواصل الحملات الدعائية للمرشحين السبعة الذين يحاولون إقناع الشارع الإيراني ببرامجهم، وموضوع السكن من أبرز المواضيع الاقتصادية التي اهتمت بها خطابات المرشحين. التفاصيل في هذا التقرير.
يواصل المرشحون السبعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية برامجهم الدعائية، ومعظمها تتمحور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم هذه المواضيع هو موضوع السكن الذي يعد من المواضيع الملحة، حيث أشار سعيد جليلي مرشح الانتخابات الرئاسية إلى أن برنامجه يرمي إلى بناء 1,000,000 وحدة سكنية على الأقل سنويا. محسن رضائي المرشح الآخر للانتخابات والذي اتسمت دعايته الانتخابية بالتركيز على الاقتصاد أكد أنه في حال توليه الرئاسة سيطلق حركة لبناء المساكن. موضوع السكن كان من أولويات خطابات المرشح إبراهيم رئيسي أيضا، حيث أشار إلى برنامجه لحل أزمة السكن. أما المرشح علي رضا زاكاني الذي أطلق على حكومته المستقبلية اسم العمل والإصلاح، وعد بحل أزمة السكن في حال فوزه في الانتخابات. من جانبه المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الذي أطلق على حكومته المستقبلية اسم حكومة السلام، أشار إلى أنه سوف يبدأ مشروعا لبناء وحدات سكنية تحت مسمى مشروع السلام فيما لو فاز في الانتخابات. موضوع السكن هو أيضا من أولويات حكومة محسن ميح علي زادة، حيث أكد أنه سوف يقدم قرضا لمن لا يملك سكنا. من جانبه أكد المرشح السابع عبد الناصر همتي بأنه سوف يقوم ببناء 600,000 وحدة سكنية في كل عام. تتطلع كل هذه البرامج والوعود وغيرها إلى صندوق الاقتراع، وفي حال فوزها من المفترض أن تترجم الأقوال إلى أفعال.
دعا وزير الخارجية الإيراني واشنطن للعودة لالتزاماتها في الاتفاق النووي والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وأكد محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب ضرورة استئناف الالتزام التام بالاتفاق، قائلا أنه شدد خلال المحادثة على أمريكا العودة إلى التزاماتها. وبدأت إيران مفاوضات جديدة منذ آذار الماضي مع مجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي، واستمرت الجولة الخامسة للثاني من حزيران الجاري، ومن المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مئات الفلسطينيين أصيبوا أمس الجمعة خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. وقالت الجمعية أن 293 فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات مع جند الاحتلال في منطقتي بيتا وبيت دجن بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، لافتة إلى أن 16 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي فيما أصيب 20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطار. وسجلت هذه الإصابات خلال تنفيذ فعالية ماراثون القدس بالقوة وفعاليات أخرى مناهضة للاستيطان جنوب نابلس وشرق قلقيلية وغرب رام الله. وحول الاشتباكات التي جرت أمس في الضفة الغربية المحتلة نتابع التقرير التالي.
اعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني المتكررة وسعيه المضي بمشروعه الاستيطاني في الضفة الغربية واجهها الفلسطينيون بمسيرات وفعاليات احتجاجية غاضبة. أهالي بلدة بيتا والقرى المحيطة جنوب نابلس ورفضا للاستيطان في جبل صبيح خرجوا بالآلاف في مسيرة حاشدة نحو الجبل لأداء صلاة الجمعة على أرضهم والمشاركة في فعالية دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسات وفعاليات بيتا ويتما وقبلان ولجان المقاومة الشعبية. عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي بينهم إصابة خطيرة في الرقبة خلال المواجهات في منطقة الجبل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولم تكتفي قوات الاحتلال بالاعتداء بالضرب وإطلاق رصاصها الحي والمطاطي على المواطنين الفلسطينيين، بل استخدمت طائرات بدون طيار لقصف المتظاهرين بقنابل الغاز السامة ما أدى لارتفاع عدد الإصابات. كذلك وقعت إصابات بالرصاص الحي والمطاطي خلال قمع قوات الاحتلال فعاليتين مناوئتين للاستيطان في بلدتين علين وكفر قدوم في الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين خلال مواجهات في المنطقة الجنوبية في بلدة علين المحاذية للجدار. كما عمد الاحتلال إلى إشعال النيران في إحدى الأراضي الزراعية بالبلدة. وفي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 18 عاما، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة الذين رفعوا علم فلسطين وردد الهتافات الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء جنود ومستوطنين على سكان أحد المنازل في حارة جابر بمدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن مستوطنا أحضر جنودا ومستوطنين آخرين وقاموا جميعا بالاعتداء على عدد من أفراد العائلة أمام منزلهم.
شهدت مدينة صعدة في شمال اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة بوجه المستكبرين تحت عنوان سلاح وموقف. وحمل المشاركون في المسيرة الإعلام اليمنية وإعلام فلسطين ولافتات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة منددين بجرائم أمريكا وحلفائها بحق شعوب المنطقة. تظاهر الآلاف في عدة مدن جزائرية تضامنا مع معتقلي الرأي ورفضا للانتخابات التشريعية المقررة في 12 من الشهر الجاري. وأشارت مصادر خبرية إلى انتشار أعداد كبيرة من الشرطة في الشوارع الرئيسة وسط الجزائر العاصمة لمنع تظاهرات بعد صلاة الجمعة، إلا أن مدن منطقة القبائل وخاصة في تيزي ووزو شهدت خروج آلاف المحتجين تضامنا مع معتقلي الرأي. أطلق المتظاهرون فيها شعارات لا انتخابات مع العصابات. كتام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على إصلاح سوء الإدارة عبر المشاركة في الانتخابات. ظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص في مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية. على التواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صبحكم الله براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال والبركة في الرزق والمال. أحبتي، أقدم إليكم استعراضا لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. ظل الشيطان يقدم إليكم عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم إيران في عيون السياح عند 10:39. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة يوم قيام الإمام الخميني يوم 15 خرداد عند 12:10 وعلى مدى 50 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:00 مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:03. نهج الحياة تستمعون إليها عند 1:09، وبعد ذلك نقدم إليكم وصايا النور عند 1:21. مع الصادقين تستمعون إليها عند 1:33، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:49. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم أيها الأحبة الشيطان الأمريكي وملفات ساخنة، تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، في ضوء مقارنة الأهداف والأولويات لكل من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارة الرئيس الحالي جو بايدن، فإنها تتقاطع عند 3 محاور، ما يطرح تساؤلا عن أوجه التغيير في سياسة أمريكا في غرب آسيا في عهد بايدن فهي متشابهة في النتائج لكنها مختلفة في الأساليب. فخلال 100 يوم الأولى من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شهدت كما العادة في مستهل عهد الإدارات الجديدة تركيزا منصبا على الملفات الداخلية ذات الأولوية، حيث اتجهت هذه الإدارة إلى تعزيز الأوضاع غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا ومن بينها الآثار الاقتصادية الشديدة، فضلا عن التركة المتخمة بالملفات المشتعلة التي خلفها الرئيس السابق دونالد ترامب والذي أظهر بايدن حرصا على التعاطي معها بشكل مختلف في كثير من الملفات الرئيسية. أمريكا الشيطانية أعزائي الكرام كالأفعى تنزع جلدها في كل مرحلة لترتدي جلدا جديدا لمواجهة الأوضاع والتطورات الداخلية والخارجية. فالملاحظ أن إدارة ترامب تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء، لذلك تحاول هذه الإدارة وبطريقة شيطانية الخروج من استحقاقات تلك المرحلة، وذلك عبر الاهتمام الطبيعي المنصب على الملفات الداخلية، كما أن السياسة الخارجية الأمريكية لم تكن غائبة عن عديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الأهمية بشكل متفاوت، ومن بينها ملفات وقضايا منطقة غرب آسيا الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن. خبراء بالسياسة الشيطانية الأمريكية يرون أن بايدن منذ استلامه الحكم وحتى هذه اللحظة كانت الأولويات الأساسية عنده هي مواجهة الانقسام المجتمعي الكبير الذي حدث نتيجة الصراع الذي كان مع ترامب، وبنفس الوقت محاولة معالجة كل القرارات المتهورة التي اتخذها ترامب خلال الفترة الأخيرة وإلغاءه عشرات القرارات التي اتخذها ترامب والعودة إلى كل الهيئات الدولية وعودة أمريكا إلى المجتمع الدولي بالشكل الذي يراه الديمقراطيون وليس بالشكل الذي كان يراه ترامب بأسلوبه وطريقته. ويوضح الخبراء أعزائي المستمعين أن بايدن واجه العديد من الأزمات وأولها موضوع كورونا الذي حاول التعاطي معه بشكل إيجابي عكس بشكل إيجابي على شعبيته، على عكس ترامب الذي تعاطى مع هذه الجائحة بكثير من التهور، وأن المسألة الأخرى لدى بايدن هي الموضوع الاقتصادي الأمريكي. هذه الأولوية الأمريكية الأساسية نتيجة الركود الاقتصادي بسبب كورونا، حيث سعى الرئيس الأمريكي الجديد إلى مواجهة هذا الركود. ويرى هؤلاء أن الأولوية الثانية لبايدن هي إظهار وجه جديد لأمريكا أو العودة إلى الوجه السابق، كذلك موضوع المواجهة مع الصين ومحاولة تأجيل أو منعها من أن تكون هي القطب الثاني على مستوى العالم. بالإضافة إلى موضوع الصراع مع الروس بنفس الوقت موضوع الملف النووي الإيراني والسعي المزعوم الأمريكي للعودة إلى الملف مع محاولة الحصول على شيء ما الذي تتم مواجهته بالصمود الإيراني. أحييكم أعزائي المستمعين من جديد من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم ظل الشيطان تحت عنوان الشيطان الأمريكي وملفات ساخنة. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فيسعدني أن أستقبل ضيف العزيز الدكتور أمين حطيط الخبير بالشؤون الاستراتيجية من لبنان. بداية السلام عليكم دكتور أمين حطيط، يعني ماذا حقق بايدن من حصاد 100 يوم على ولايته في السياسة الخارجية، وهل إن سياساته الشيطانية يمكن أن تغير واقع السياسة الأمريكية تجاه الوضع العالمي؟
يعني حتى الآن نستطيع أن نقول أن بايدن لم يحدث التغيير الجذري في السياسة الخارجية التي وركها عن ترامب، لكنه يتلمس طريق التغيير، ويلاحظ في هذا الإطار قراراته في اتجاهات أربعة: السياسة الخارجية التي تعنينا مباشرة، الاتجاه الأول قراره بالانسحاب من أفغانستان بشكل كلي، والقرار الثاني موقفه في اليمن بمراجعة إدراج أنصار الله على لائحة الإرهاب وإشعاره للسعودية بوقف دعمه لعملياتها العدوانية الهجومية ضد اليمن. والقرار الثالث هو الإيحاء برغبته الأكيدة الانتياح من الشرق الأوسط باتجاه الشرق الأقصى. والموقف الأخير هو موقفه مصفقة القرن، حيث يبدو أنه لن يكون في الموقف ذاته الذي كان عليه ترامب، ولم يعطي لصفقة القرن تأييده الذي كانت تحكم به إسرائيل. لكن هذه الأمور حتى الآن لم تكتمل بمواقف حقيقية في العراق وسوريا، خاصة أنه في سوريا مستمر في أعماله العدائية واحتضام أمريكا لقسم في مشروعها الانتقالي وفي سرقة النفط والغاز والقمح من سوريا، وأيضا في تقلبه في الموقف من العراق، حيث يظهر كذبهم في نيتهم بالانسحاب الحقيقي من العراق.
طيب دكتور، هل تخلص من تركة ترامب أم أبقى عليها مع تغيير في اللهجة والشكل ربما؟
يعني في بعض المسائل هناك تراجع شكلي يبقى في المضمون، وفي بعض المواقف هناك تراجع حقيقي. يعني في مسألة مثلا اتفاقية المناخ تراجع حقيقي وعاد انضم إليها. في مسألة الملف النووي الإيراني يظهر أنه جاء هذا إلى الملف، ولكن بحذر يخشى أن يعود ويفقد ماء وجهه. فبالتالي لا نلاحظ في هذا الأمور بعض المسائل، لكن دائما الإدارة الأمريكية لا تجري انقيادات جذرية 180 درجة على المواقف السابقة، وهي كالقطار الذي يغير اتجاهه بدون أن تشعر الركاب بحركته. أعتقد أن هناك شيء ما يتغير بهدوء، لكن لم يتحقق هذا الآثار الحقيقية لهذا التغيير بشكل ملموس.
إذن ما الذي تغير في مقاربة إدارته لملفات المنطقة لا سيما الإيراني؟
الملف الإيراني العنوان الرئيسي هو نيته أو إظهاره النية بالعودة للاتفاق النووي الإيراني، ولكن الكلام شيء والمفاوضات الشاقة التي تجري حتى الآن شيء آخر. صحيح أن هناك تسريبات بأن كثيرا من العقد تم حلها لتسهيل العودة إلى الملف النووي الإيراني، وأيضا بعض الحلحلة فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المصادرة أو المحتدثة في الخارج، لكن حتى الآن لم يكتمل التغيير، وننتظر الأسابيع الخمسة المقبلة لنشهد إذا كان صادقا في عملية العودة إلى التوقيت ورفع العقوبات، وإن كنا ميالين إلى أن هناك ضبابية في الموقف الأمريكي حتى الآن.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نعم أعزائي الكرام، طبعا الشيطان الأمريكي يدرك أن الأوضاع تكاد أن تخرج من يده، لذلك يحاول التعاطي معها بشكل مختلف عن السياسات السابقة لترامب، ومنها موضوع سياسة الولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، حيث يرى المراقبون أن الأولويات عند القيادة الديمقراطية الجديدة هي موضوع البرنامج النووي الإيراني بشكل أساسي. أما فيما يخص الموضوع الصهيوني فلا يوجد هناك فرق كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذا الموضوع، والخلاف الوحيد حول هذا الموضوع هو حول الآليات والطرق، ولكن لا أحد منهم مستعد للخروج من التحالف مع الكيان الصهيوني أو المحافظة على التفوق الصهيوني في المنطقة. نعم، ويؤكد هؤلاء أيها الأحبة أن الاحتلال الصهيوني يتوجس اليوم من التغيرات في أحداث المنطقة، فكيان الاحتلال يتخوف من أنه إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي فماذا سيكون مصيره، مشيرين إلى أن ما سيحدث في الفترة القادمة لن تفرضه لا أخلاقية الإدارة الأمريكية ولا أي أخلاقية ثانية، وأن من سيفرضه هو الواقع الجديد وموازين القوى الجديدة التي فرضت في المنطقة. محللون رأوا أن هناك بعض التغييرات جرت في سلوك الإدارة الأمريكية، وهو ينطلق من سياسة شيطانية تراوح بين الشد والجذب. فأثناء الانتخابات الأمريكية كان هناك احتمال كبير لوصول ترامب من جديد إلى البيت الأبيض، وكان في روسيا عدة تساؤلات حول إمكانية تمديد اتفاقية ستارت ون، ولكن بعد فوز جو بايدن توصلوا إلى هذا التفاهم بشكل سريع جدا وتم تمديد الاتفاق. كما أن هناك تغيرات جديدة فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، وتجري مفاوضات في فيينا، ووفقا لبعض التصريحات فإن هذه المفاوضات تحرز تقدما، وذلك بفضل سياسة الصمود الإيراني وخبرتها في التصدي للعقل الشيطاني الأمريكي. لذلك هناك نقاط إيجابية، لكن في نفس الوقت يوضح المحللون هناك عدة قرارات اتخذها ترامب السابق ولا يوجد تراجع عنها من قبل بايدن، من بينها القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام والصحراء الغربية بالإضافة إلى بعض الملفات الأخرى، ولذلك فإن بصمة ترامب لا تزال موجودة بشكل أو بآخر. وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني أعزائي الكرام، فإن ما نشهده في فيينا من مفاوضات هي ليست بسبب الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الرجوع بشكل حقيقي لهذا الاتفاق، بل إن السبب الرئيسي لهذه المفاوضات هي أن إدارة بايدن تسعى لإعادة بناء علاقات مختلفة عن السابق، خاصة مع حلفائها في أوروبا التي هي مهتمة بإعادة التعاون الاقتصادي مع إيران قبل كل شيء. كما أن مخاوف أمريكا على الكيان الصهيوني تدفعها إلى القيام بتوجهات جديدة لمنع حصول ما يؤدي إلى تطورات خارج سيطرتها الشيطانية. وبخصوص أفغانستان، شكك محللون سياسيون بنية أمريكا في الانسحاب الفعلي من هذا البلد، مشيرين إلى أنه يجب الانتظار إلى 10 سبتمبر القادم لتبيين حقيقة الأمر، لأن ما يحدث الآن مقتصر على تصريحات. وبشأن سوريا، يرى هؤلاء أن التوجه الأمريكي هناك حتى الآن مجمد بشكل أو بآخر، ولكن هذا لا يعني بأن هذه الأوضاع ستكون كما هي الآن طوال 4 سنوات، معربين عن اعتقادهم بأن سوريا هي منطقة حيوية بالنسبة لروسيا وأن هناك احتمالا للتصعيد في تلك المنطقة. إذن أعزائي المستمعين، حول ما فات دعوني أستقبل الأستاذ محمود الهاشمي الآن، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي، ما الذي يتوجس منه اليوم الكيان الصهيوني من التغييرات في أحداث المنطقة خاصة بالنسبة للقدس والقضايا الفلسطينية؟
يعني لا شك أن المعركة الأخيرة التي تخوضها غزة والمقاومة، فصائل المقاومة ضد العدو الصهيوني، تشكل انعطافة كبيرة في سلسلة المعارك التي خضناها أو خاضها المسلمون والعرب بشكل عام ضد الصهاينة، حيث أن المعادلة الحربية قد تغيرت كثيرا. كان الفلسطيني ربما يقاتل بالبندقية، ربما يقاتل بالحجارة مرة، ربما يقاتل بالعملية السياسية وبالذكاء والتظاهر والاحتجاج. لكن هذه مرة ارتقى الموضوع إلى مستوى صواريخ ودك العدو الصهيوني في مواقع بعيدة، ربما لم نفكر يوما أن تطلها مثل هذه الصواريخ. وهذا يدل على شيء، دل أن المقاومة لم تقف، وأن عمقها الذي يمتد من فصائل المقاومة الأخرى في لبنان، في العراق، في سوريا، في اليمن، وصولا إلى العمق الاستراتيجي الأكبر في الجمهورية الإسلامية، أنه كانوا يستعدون، ودليل أن خصمنا كان في غفلة عما كنا نخطط له، لأن عقلنا أو عقل المقاومة قد ارتقى على العقل الصهيوني. ولا كيف لهم أنهم حتى هذه اللحظة لم يفكروا كيف يفكر المقاومة، وكيف يطوروا أنفسهم وطوروا آلتهم العسكرية بالشكل الذي طالوا مثل هذه المواقع.
إذن أستاذ محمود، كيف كان تعاطيه مع تحدي الصين وروسيا كمنافسين استراتيجيين؟
يعني أفرزت المعركة الأخيرة مواقف واضحة، أن روسيا والصين تطالب بجلسة لمجلس الأمن الدولي لغرض مناقشة القضية الفلسطينية، بينما أمريكا كانت يعني رفضت هذه الجلسة أو لم تدعو لها. هذا يدل على شيء، أن القطب الجديد بدأ يصعد وبدأ يرتخي، وبدأت القضية الفلسطينية أكبر من مسألة صراع بين الفلسطينيين وبين الصهاينة، ارتقت إلى مستواها الدولي، وأن الدول الكبرى والإرادات الدولية لم تقف في حدود أنها تدعو إلى وقف إطلاق النار وقف عاجل، وإنما تدعو إلى موقف صريح من المنظمات الدولية. نحن نرى طبعا أن أمريكا وأن تراوح في موقفها اتجاه إسرائيل، ولكن في كل الأحوال أننا ندرك تماما أن الولايات المتحدة بدأت في الانحسار، ونفوذها بدأ بالانحسار شيئا فشيئا، وبدأت لا تقوى على أن تكون اللاعب الأول والأخير في كل المسائل الدولية. وهذا حقيقة مؤشر جيد، لأنه الأسباب التي دعت إلى تشكيل الكيان الصهيوني عام 1948 بدأت تزول شيئا فشيئا. فالغرب لم يعد الغرب القديم، بدأ في عليه الكوخة، والولايات المتحدة بدأت منشغلة في مشاكلها الداخلية، وهذا مما يؤشر على رقي ونمو المقاومة، والحقوق الفلسطينية ترقى وتتحول إلى موقف فصاروخ وإلى إرادة دولية، بما ستبقى أمريكا منحصرة في موقفها، ولذلك تراها غير فاعلة في القضية لحل هذا الإشكال الآن موجود بين الصهاينة، وحتى أن الصهاينة غير منشغلين بأمريكا ويرون فيها بات ضعيفة.
إذن قبل أن نختم هذا اللقاء، نقول في خلاصة الموضوع لهذا اليوم أن الشيطان الأمريكي يخشى من تطورات في غير صالح إذا لم يسارع إلى تغيير سياساته ومحاولة احتواء المناطق الساكنة في المنطقة إلى أجل جديد، بانتظار تطورات وصفقات سياسية أخرى. ومن هنا فإن الأيام القادمة تحمل الكثير من التداعيات والمفاجآت. كنتم وبرنامج ظل الشيطان، هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع الشيطان الأمريكي وملفات ساخنة. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعينا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بكم عند تصريحات ومذكرات أخرى سطرها أو أعرب عنها سياح أجانب زاروا إيران الإسلام بشأن حقيقة الأوضاع التي وجدوها في هذا البلد والبون الشاسع بين الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام الغربية وبين الصورة على طبيعتها وكما يجدها الزائر لإيران. ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا الكرام، كتبت صحيفة إصفهان إمروز أو إصفهان اليوم في أحد أعدادها الأخيرة تحت عنوان طيبة الناس هي ما يحمله السياح من ذكرى عن إصفهان، مؤكدة ردود الفعل الإيجابية للسياح الأجانب إزاء السلوك الطيب للناس والأجواء المناسبة للسياحة.
يشير التقرير الذي نشرته الصحيفة المذكورة إلى أن الزيادة غير المعهودة للسياح الأجانب في ربيع العام الماضي 2017 والحضور المحسوس للسياح الأوروبيين في أصفهان وتشكيل الشباب القسم الأكبر منهم، كل ذلك هو من النقاط الإيجابية للسياحة في أصفهان خلال العام الماضي.
وهناك الأحداث التي لا يمكن تجاهل تأثير الاتفاق النووي عليها. من هذه الأحداث أن أكثر من 85 ألف سائح أجنبي من 44 جنسية قاموا خلال الشهر الأول من ربيع السنة المنصرمة بشراء بطاقات لزيارة الآثار التاريخية الخاضعة لمؤسسة التراث الثقافي، وخلافاً للماضي حيث كان معظم الأجانب يأتون إلى إيران اعتباراً من النصف الثاني من الشهر الأول من ربيع كل عام، فقد وفد عدد كبير منهم إلى إصفهان منذ منتصف شهر آذار مارس لهذا العام.
ووصلت هذه الصحيفة أي صحيفة إصفهان اليوم نقلا عن المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية في محافظة إصفهان قائلة: كما تغيرت جنسيات السياح الوافدين إلى إصفهان هذا العام وخلافا للعام الماضي حيث كنا نرى كثرة اليابانيين بين السياح، فإن السياح الأوروبيين هم الذين يلفتون النظر هذه السنة بين السياح بأعدادهم الكبيرة، وقد كان الفرنسيون على رأس قائمة السياح يليهم الإيطاليون والإسبان والألمان، علما أن حضور الصينيين والسياح من بلدان شرق آسيا والأمريكيين كان لافتا هو أيضا. فقد شهدنا ولأول مرة رحلات جماعية من قبل مجاميع من البرازيليين والتايلانديين.
وأضاف التقرير أعزائنا الكرام الذي نشرته صحيفة إصفهان اليوم قائلا: لقد كانت تلك التغييرات لافتة إلى درجة بحيث أن قناة الجزيرة الإخبارية تحدثت أيضا عن نمو السياحة في البلاد واجتذاب السياح الأوروبيين بعد مجيء حكومة الرئيس روحاني والمصادقة على الاتفاق النووي عام 2015، ذاكرة ارتفاع عدد السياح بما يقرب من 3 أضعاف قياسا إلى ما قبل الاتفاق النووي، فارتفع بذلك عدد السياح من 3,800,000 في العام 2012 إلى 5,200,000 في العام 2015، كما تجاوزت عائدات إيران من السياحة في هذا العام حدود 8 مليارات دولار.
مستمعينا الأحبة، وصفت قناة CNN قبل فترة فندق عباسي في أصفهان بأنه أجمل فندق في الشرق الأوسط، وهو الفندق الذي يفضل أن يتم الحجز فيه قبل 3 أشهر، وهو ما يحدث بهدف تسهيل إصدار التأشيرات للسياح الأجانب ورفع العقوبات الدولية أيضا. كما أضافت صحيفة أصفهان اليوم في هذا التقرير بقولها:
الحدث الإيجابي الآخر هو أن معدل أعمار السياح الأجانب في كل من العامين 2015 و2016 كان حوالي 50 عاما، وقد بلغ في العام 2017 20 إلى 35 عاما.
هذا وكتبت صحيفة أصفهان اليوم فيما يتعلق بوجهات نظر عدد من السياح الأجانب الذين سافروا إلى أصفهان قائلة: أنا برسانيكفا، سيدة روسية شابة تعمل على جمع المعلومات عن البلدان المختلفة مدفوعة بحبها للسفر، وقد كانت واثقة من سيادة الأمن في إيران واستتبابه قبل سفرها إلى أصفهان، ورغم أن الكثير من أصدقائها كانوا يحذرونها من المخاطر التي يمكن أن تهددها في إيران، ولكنهم لم يكونوا يحاولون فهم دافعها إلى هذا السفر، فكانوا يبذلون جهدهم من أجل ثنيها عن سفرها، وهو الخوف الذي ترى السيدة آنا أن سببه الصورة المغلوطة التي تقدمها وسائل الإعلام عن إيران.
ورغم أن آنا كانت تعلم أن الإيرانيين طيبون للغاية، لكن طيبة الإصفهانيين أدهشتها حقا. وبالطبع فقد كان هناك شيء آخر أدهشها وفاجأها، عبرت عنه بالقول: لم أكن أظن أن النساء الإيرانيات يتمتعن بكل هذا القدر من الحرية، وأنهن يغادرن بيوتهن إلى هذا الحد في قضاء حوائجهن المختلفة. كما أن نوع ملابس النساء الإيرانيات كان عجيبا هو أيضا بالنسبة إلي من حيث أناقته.
وفي جانب آخر من هذا التقرير نقرأ أن هذه السيدة الروسية تحب الثقافة الإيرانية إلى حد كبير، وأنها ستقترح السفر إلى هذا البلد على أصدقائها، وستعاود السفر هي نفسها إلى إيران، وهي تحب الشعب الإيراني والمشاعر والأحاسيس السائدة في هذا البلد أكثر من أي شيء آخر، وتقول إنها لم ترى شعبا بهذه الطيبة في أي مكان من العالم.
ولم تستمع السيدة آنا إلى الموسيقى الإيرانية بعد إلا على سبيل المصادفة من المذياع أو المطاعم، ولذلك فإنها تعبر عن تمنيها لوجود أجواء مناسبة لعزف الموسيقى الإيرانية للسياح.
نعم مستمعينا الكرام، يشير التقرير الذي نشرته صحيفة أصفهان اليوم إلى أن الشبان السويديين بدأوا يفدون إلى جمهورية إيران الإسلامية حديثا، ويزورون مدنها ومن بينها مدينة أصفهان. ومن بين هؤلاء السياح الشاب أريك وينسون الذي قدم إلى إيران لأول مرة مع مجموعة من السياح، وقد زار حتى الآن كلا من مدينة كيش وشيراز ويزد وكاشان وقم، وقد جاء الآن إلى مدينة أصفهان ليتجه بعد ذلك إلى العاصمة طهران، وهو يرى أن المجموعات السياحية السويدية لم تكن تدخل إيران قبل ذلك، ولكن المجاميع السياحية بدأت تفد مؤخرا إلى إيران من ذلك البلد.
مستمعين الأفاضل، ويعبر السيد إريك عن مشاعره إزاء إيران مؤكدا أنه أحب ساحة نقش جهان في أصفهان ومساجد هذه المدينة وجوامعها والجبال والأنهار في المدن الأخرى، واكتشف أن الشعب الإيراني شعب ودود وطيب، وأن المدن الإيرانية تعيش حالة استثنائية من الأمن.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بينما نشرته المواقع السياحية والمواقع الشخصية من مذكرات وانطباعات تركتها زيارات السياح الأجانب لجمهورية إيران الإسلامية.
حتى نجدد اللقاء بحضراتكم عند حلقة أخرى من برنامجكم إيران في عيون السياح الذي استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Thank you. الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على النبي الهادي أشرف الأنام وعلى آله الميامين الكرام. إخوتنا المؤمنين، أخواتنا المؤمنات في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد معكم نمضيه في أفق آخر من آفاق كلمة الله جل وعلا. وحديث هذا اللقاء الطيب بكم إن شاء الله يدور حول التوبة وقبولها. نستهله برواية قدسية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، نصها: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه. قال الراوي: وكيف يستر عليه؟ فأجابه الإمام الصادق عليه السلام: ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه، ويوحي الله إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أنكتمي عليه ذنوبه، فيلقى الله عز وجل حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. أيها المؤمنون في كل مكان، أوثر عن السيد المسيح عليه السلام عيسى بن مريم أنه قال: إنما ليس عليه دين من الناس أروح وأقل همًا ممن عليه الدين وإن أحسن القضاء. وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح همًا ممن عمل الخطيئة وإن أخلص التوبة وأناب. أجل والله مستمعين الكرام، إن ترك الذنب كما يقول الإمام علي عليه السلام أهون من طلب التوبة، أو كما يقول مولانا الإمام الباقر عليه السلام: توقي الصرعة خير من سؤال الرجعة. بلى، فليس كل مريض يشفى، وليس كل من يشفى يعود سليما كما كان من قبل أن يمرض. كذلك ليس كل من أذنب وفق للتوبة والإنابة، وليس كل من تاب استطاع أن يمحو آثار ذنبه. فإن الذنب أيها المؤمنون كالمسمار ينبت في الخشبة، فقد يستطاع إخراجه من اللوح، ولكن ليس من السهل محو أثره. ولكن المعول ليس على توبتنا، بل المعول على لطف الله تعالى بنا ورحمته ومغفرته لذنوبنا، فهو المرجو فضله والمخشي عدله، فإن عاملنا بعدله ونحن المذنبون استحققنا عذابه لا شك ولا ريب، وإنما الفوز والخلاص بأن يعاملنا بإحسانه. في مستهل دعائه يوم الأحد يقول الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه: بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله. وفي دعائه يوم الخميس يقول سلام الله عليه: ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. وكما سبقت من الله تعالى رحمته غضبه فهو الحليم، كذلك سبقت دعوته توبتنا، إذ هو الغفور الرحيم. ذلك أن الله عز شأنه يحب عباده أكثر مما يحبون أنفسهم، فهيأ لهم أسباب الهداية وأسباب السعادة. ومن ذلك دعوته سبحانه وتعالى عباده إلى التوبة، فقال مناديا إياهم في محكم كتابه المجيد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور الآية 31. ومن ذلك أيضا أن تعهد جل وعلا بستر التائبين. روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: من تاب تاب الله عليه، وأمرت جوارحه أن تستر عليه، وبقاع الأرض أن تكتم عليه، وأنسيت الحفظة ما كانت تكتب عليه. وأكثر من ذلك أيها المؤمنون، فإن رب العزة والرحمة يقول في محكم تنزيله الحكيم: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، سورة الفرقان الآية 70. كيف ذلك يا ترى؟ نرى ذلك في هذه الإجابات. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما جلس قوم يذكرون الله إلا نادى بهم مناد من السماء: قوموا، فقد بدل الله سيئاتكم حسنات وغفر لكم جميعا. نعم، فمن كان مبتلا بغير ذكر الله تعالى، خائضا في محرمات الأحاديث، ثم تاب فانشغل بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع مجالسه، كان موفقا، ومن توفيقاته تلك أن يبدل الله سيئاته حسنات، فبدل أن يخوض في الحرام تجده منصرفا إلى عاطر الكلام. وهكذا كل تائب يستر عليه ما سلف من الآثام ويوفق إلى الخير. أوحى الله عز وجل إلى داود النبي: يا داود، إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا ثم رجع وتاب من ذلك الذنب واستحيا مني عند ذكره غفرت له وأنسيته الحفظة وأبدلته الحسنة ولا أبالي وأنا أرحم الراحمين. وفي ظل قوله تعالى في سورة الفرقان في الآية 70: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال الإمام الصادق عليه السلام: إنه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل، فيكون هو الذي يلي حسابه حتى يوقفه على سيئاته كلها، كل ذلك يقول أعرف، فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أبدلوها لعبدي حسنات، فترفع صحيفته للناس فيقولون: سبحان الله، أما كان لهذا العبد سيئة واحدة؟ أجل، ذلك مستمعينا الكرام أن الباري تعالى قد فتح لعباده باب التوبة ونادى بهم بلسان الأمل كي لا ييأسوا، وبلسان التعجيل كي لا يفوتهم الفوز. فقال تعالى في سورة التوبة في الآية 104: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وفي سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، سائلين المولى القدير أن يتوب علينا أجمعين. شكرا لحسن استماعكم، وشرف وقت البرنامج على الانتهاء.
إلهي أنت بالإحسان أهل فجد لي يا